ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى جراء استمرار المعارك العنيفة في الخرطوم ومدرمان، وإدانة واسعة لتدمير كوبري شمبات. إصابة 4 أشخاص في الأبيض خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وحراك أحلي كثيف في بور سودان. 3 ملايين شخص معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان، وظهور حالات إصابة بالكوليرا في بور سودان. الأمم المتحدة تحذر من تحول الصراع في السودان إلى أزمة دائمة، ومطالبات بتكوين لجنة تحقيق حول الهجوم على أردمتها. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شنت قوات الدعم السريع صباح اليوم هجوما هو العانف من نوعه على الدفاع الجوي في جبل أولياء، وفي الأثناء وقعت اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع في مدرمان القديمة، كما أطلقت قوات الدعم السريع قذائف على سلاح المهندسين. أدانت قطاعات واسعة تدمير كوبري شمبات صباح السبت، بينما تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات. وقال ياسر عثمان القيادي في حرية وتغيير إن تدمير كوبري شمبات جريمة حرب وتطور نوعي في تدمير المرافق الحيوية. من جانبه قال مراد دقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن التدمير الجزئي لكوبري شمبات عمل مجرم قانونيا وأخلاقيا. وفي الأثناء أدانت غرفة الطوارئ بحري تدمير جسر شمبات الذي يربط بين بحري ومدرمان، وكشفت عن تزايد القتل والتنكيل والنحب. قتل شخصان في أمدرمان جراء اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع غرب الحارات بأمدرمان يوم السبت، وشهدت الثورة الحارة 5 في أمدرمان قصفا مدفعيا كثيفا بجانب أصوات مضادات الطيران ورصاص في الثورة 5 ومناطق متفرقة في أمدرمان الثورات. من جهة أخرى كشفت لجان المقاومة أن مقتل 4 أشخاص في شمبات مساء الجمعة جراء القصف المدفعي. أصيب 4 أشخاص يوم السبت خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض، وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن إصابة 3 مواطنين برصاص طائش ومحيط المستشفى التعليمي، وإصابة مواطن آخر بمدرسة الدرجة، وذلك إثر المناوشات بين القوات المسلحة والدعم السريع صباح اليوم بمدينة الأبيض. حذرت الأمم المتحدة من تحول النزاع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى أزمة مستمرة، وقالت كليمنتين كويتا سلامي رئيسة بعثة اليونان تامس بالعنابة للصحفيين: لا نزال نتلقى تقارير مروعة دون انقطاع للأنف الجنسي وعلى أساس النوع وحالات اختفاء قسرا واحتجاز تأسف وانتحاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأطفال. وتابعت سلامي: تلقينا مؤخرا تقارير مزعجة حول تصاعد الأنف والهجمات على المدنيين بما في ذلك ما يبدو أنه على أساس إرقي في دارفور. طالبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بتكوين لجنة تحقيق مستقلة بغرب دارفور بشأن أحداث أردمتها بالجنينة. من جهة أخرى أدان المركز الحقوقي الموحد مقتل 750 شخصا وإصابة 1000 آخرين في أردمتها بالجنينة محملا الدعم السريع المسؤولية. كشفت منظمة اليونيسيف أن أكثر من 3 ملايين شخص في السودان معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا، وأشارت في تقرير إلى 1600 حالة اشتباه و 67 حالة وفاة. وسجلت ولاية البحر الأحمر حالة وفاة وحالة إصابة أخرى جراء الكوليرا في سواكن. وفي الأثناء قررت السلطات إغلاق سوق بور سودان الرئيسي من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا لدواعي صحية. كما أطلقت السلطات حملة التصدي لطوارئ الخريف ولاية البحر الأحمر يوم السبت بور سودان تحت شعار سوا بنقدر. وسجلت ولاية كسلا 35 حالة إصابة بالكوليرا من بينها 2 وفاة خلال الأسبوعين الماضيين. وفي الخرطوم أعلنت غرفة طوارئ الكلاكلا تسجيل 16 حالة مؤكدة بالكوليرا من بينها 3 وفيات. كشف مرصد مشاد لحقوق الإنسان وقوع حالات عنف جنسي على نساء في المناطق المتأثرة بالحرب بواسطة الدعم السريع. وكشف المرصد في بيان أن ارتكاب الدعم السريع لجرائم اغتصاب نساء أمام أبنائهن، بينما وقف المرصد على جرائم قتل تمت بحق مئات النساء المغتصبات، كما وثق المرصد لجرائم اغتصاب تعرضت لها فتيات دون 12 عام. وأرصد المركز أيضا حالات إصابة بأمراض نفسية وعضوية وسط المغتصبات، وكما أن هناك حالات انتحار لفتيات تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ظهور حالات حمل وسط بعض النساء المغتصبات. وقال المركز الحقوقي الموحد إن المسؤولية القانونية عن جميع الانتهاكات التي وقعت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الحامل العسكرية في مدينة الجنينة. طالبت لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب تصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية وأدانت الهجوم على أرضمتها بغرب دارفور، وطالبت في بيان بحلها ومحاسبة جميع قادتها ورموزها داخليا وخارجيا. وقالت إن منبر جدة يشرعن قوات الدعم السريع ويوفر لها قطاع سياسي ودعم دولي، مشيرا إلى قض الطرف عما تمارسه قوات الدعم السريع من جرائم وانتهاكات في مختلف ولايات السودان أثناء سير مباحثات منبر جدة بين طرفي الحرب والميسرين لهذه العملية. كشفت لجان مقاومة الكلاكلة عن اعتقال المهندس خالد محمد حاج المشهور بخالد حداثة الذي يسكن القبة مربع 6 من منزله بواسطة ميليشيات الدعم السريع يوم الخميس. وأدان محامو الطوارئ استمرار الاستخبارات العسكرية في اعتقال متطوعين وناشطين في الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض. كشف تجمع شباب حقول البترول عن عودة حقل البرصايا في غرب كردفان للعمل بعد توقف دام أكثر من أسبوع جراء هجوم الدعم السريع. وأشار التجمع أيضا إلى تأمين المجتمع المحلي وشباب المناطق مناطق شمال أبيي حقل دفرة، مبينة أن لجنة التأمين المجتمعية من الدائرة الجنوبي وأقولي ودفرة يعملون بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ الأمن المؤقتة في أبيي يونيسيفا على حراسة وتعمين حقلي دفرة. عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد مشاركته في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض. والتقى البرهان على حامش القمتين عددا من الرؤساء والمسؤولين، تناول خلالها ما أسمه بتمرد الدعم السريع على الدولة وقيامها بانتهاكات واسعة في حق المدنيين والمرافق العامة. من جهة أخرى قالت رئاسة جنوب السودان إن الرئيس الفاكر التقى عددا من الرؤساء في الرياض من بينهم رؤساء كينيا وجيبوتي وأريتريا والسودان، وأوضح إن الرؤساء أعلنوا مساندتهم لجهود جنوب السودان في حل الأزمة السودانية. الخبر الأخير في النشرة: شهدت ولاية البحر الأحمر يوم السبت حراكا أحليا كثيفا ويحمل رسائل متعددة، حيث انعقد في جبيت ملتقى أهل شرق السودان بدعوة من ناظر أمم قبائل الحدندوة الناظر سيد محمد الأمين ترك وبحضور ناظر بني آمر وعدد من نصارى القبائل. وتناول ملتقى اتفاق التعايش السلمي الذي جرى توقيعه في أكتوبر بين ناظري بني آمر والحدندوة بوساطة من أبناء البجا في الخدمة العامة. وفي منطقة كلانيب بسواكن استقبل الآلاف شيخ خلاوي حمشكوريب الشيخ سليمان علي بيتاي بحضور قيادات المجلس الأعلى لنظارة البجا جناح دروب وبحضور وفد من نظارة البني عامر المتحدة. ووجه بيتاي خلال اللقاء رسائل البرهان مطالبا بإعفاء طلاب شرق السودان في الجامعات من الرسوم الدراسية وإزالة التحميش. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
العرب ده أثر عموما على كل السودانيين بالأخص على المبدعين. في الوقت الراهن بنقدر الواحد تكتب الأغنية وتلحنها وتجهزها، لكن وسيلة إنك توصل الرسالة للمجتمع بكون ما في، لأنه الناس اتشتتت.
أثرت الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل الماضي على جميع قطاعات الشعب، ونال قطاع المبدعين والفنانين حظه من المعاناة مثل سائر المواطنين، حيث تعرضوا للقتل، وعلى سبيل المثال مقتل الفنانة والمطربة الشعبية شادن محمد حسين 25 عاما في أم درمان نتيجة سقوط قذيفة على منزلها، كما عانى الفنانون من النزوح واللجوء والإصابات والنهب بجانب الرعب والهلع وانقطاع التواصل الأسري أسوة ببقية قطاعات المجتمع، كما توقفت كافة الأعمال الإبداعية بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد. المغني الشعبي الشاب أبو بكر موسى الشهير بدرم درم، وهو يغني باللغة العربية ولغة الفور، يقول لنا حول الأوضاع الإبداعية بعد الحرب، حيث يكشف عن تفاصيل معاناته منذ اندلاع الحرب في الخرطوم والإشكاليات التي واجهها.
يوم 11 إبريل اللي هو يوم الثلاثاء قمت من مكان سكني هنا في مايو بزيارة لأصدقائي في أم درمان، كنت قاعد معهم هناك لحد يوم الأحداث اللي هو يوم 15 إبريل صباح يوم السبت اللي هو يوم الأحداث، قاعدين في البيت ومنتظرين إنه نفطر وبعد ذاك أي زول يمشي شغله. فحوالي الساعة 9 كده سامين أصوات التلك والأسلحة الصغيرة تجاه خرطوم، فطوالي أنا قمت اتصلت لواحد من الشباب اللي أنا ساكن معهم هنا في البيت في مايو هنا، قمت دقيت له تليفون وقلت له الحاصل شنو، فقال لي والله يا أخي بلدنا ده قال الليلة سخن شديد، قال في اشتباكات ما بين الجيش والدعم السري في المدينة الريادية. فقمنا فطرنا وهو قعدنا نشاهد في الأحداث، كل طرف بيتهم الآخر إنه الآخر هو اللي بدأ الهجوم والآخر هو اللي بدأ الهجوم عليه كده، وكل طرف بيقول إنه أنا هانتصر وأنا هانتصر. ف في البدايات اللي هو في اليوم الأولى والثاني أنا كان عندي أمل إنه الحرب ده هتقيف، يعني هتقيف بحل سلمي بواسطة الإدارة الأهلية والأحزاب السياسية والمثقفين السودانيين، انه هيدخلوا يوقفوا الحرب ده، يعني ما كنت متخيل انا شخصيا انه الحرب ده ممكن يعمل 6 شهور ويمشي ل7 شهور. فانا من الناس ما طلعت من الخرطوم اصلا من بدايه الاحداث لحد الان. فخلال شهرين من عمر الحرب انا كنت قاعد في ام درمان، وبعد ذاك هو الشباب اللي كنا قاعدين في البيت جزء منهم قرروا انه يسافروا، وانا شخصيا قررت انه ارجع مايو، ارجع البيت اول حاجه اشوف الحاصل شنو، بعد ذاك نشوف اذا في طريقه انه نسافر، بعد ذاك نسافر. فلما جيت راجع مايو وانا في طريقي لقيت في كلاكي كان في يعني ودك عنه ما في حاجه، في مرور شغال وشرطه شغالين. وجيت وصلت مايو لقيت الشباب اللي انا كنت ساكن معهم في البيت كلهم سافروا والبيت براه وما في زول. وكان في زمن داق يعني في حرامية ومتفلتين بيطلبوا في بيوت الناس بالليل بنحبوا وكده، فأنا ما حبيت إنه أخلي البيت برا وكده وأسافر. فلقيت يوم 28 في رمضان يعني كان عندي تواصل مع الأسرة في البلد، ومن بعده انقطع وسائل التواصل ما بيني وبينهم ودام لفترة 4 شهور وحاجة ولا 5 شهور تقريبا. بعد ذلك تواصل تمام قبل 15 يوم عبر الواي فاي، اتمنت انهم كويسين وانا زي اتمنتهم انه انا كويس. فانا رسالتي لطرفي الصراع سواء كان الجيش او الدعم السريع او الاحزاب السياسية او الناس المسؤولين في الادارة الاهلية او الناس المثقفين، انه يا اخي شوفوا المصلحة بتاع البلد وشوفوا المصلحة بتاع المواطن. الحرب ما بيبني وطن، الحرب بيدمر. شوفوا مستقبل أولادكم، شوفوا مستقبل أجيالكم الجاية. كفاية يعني 3 جيل ضاعت من 56 67 سنة، ما ممكن نضيع الأجيال الجاية من بعدينا. شوفوا مصلحة الوطن وشوفوا مصلحة البلد. الوطن بحاجة للوحدة، بحاجة للتكاتف، بحاجة للتماسك أكتر. الموضوع بتاع قبلية وجهوية ده واهم بس موجودة في ذهننا نحن، والغرض منه انه نحن نتشتت ونتقاتل. وانا من هنا بناشد يعني كل النشطاء والسياسيين والاعلاميين والفنانين والشعراء والمسرحيين انه ما يدقوا في طبول الحرب، خليه يدقوا في طبول السلام، خليه يدقوا في طبول، لانه الحرب تجيف، لانه النزيف تجيف، لانه لو انت ما متضرر في اخوك متضرر من الحرب ده. فالناس تقعد في الواطع وكلنا كسودانيين خلينا نقعد ونشوف مشكلتنا شنو، ليه احنا قاعدين نموت، ليه قاعدين نقتل بعض، ليه قاعدين يعني نكره بعض، ليه ما بنحب بعض. خلينا نحل مشكلتنا نحن، لو نحن ما حلينا ما في زول بيجي من برا بيحل لنا مشكلتنا. فأنا بناشدكم كلكم يا شعب السوداني، اتوحدوا اتوحدوا، العالم بيضحك ليكم وانتوا بتتقاتلوا وبتحاربوا بعضكم وبتقتلوا بعضكم. خلينا نستفيد من موارد بلدنا ده في التنمية والصحة والتعليم والبنية التحتية، خلينا نخلي على الأقل ثمرة حلوة للجيل الجاي. كفاية دمار، كفاية قتال.
يقول الفنان أبو بكر موسى حول مشواره الفني:
أنا من مواليد ولاد وسط دارفور محلية وادي صالح. بدأت في المسار الفني أو الغنى من زمان أنا كنت في مرحلة الأساس، ومن ثم في الثانوي. وفي 2013 امتحنت الشهادة السودانية وشالوني في جامعة أم درمان الأهلية، وجيت وأصلت الدراسة وتخرجت في 2018. في 2016 كان أول لي حفلة جماهيري عملتها في أم درمان هنا في حديقة أم بدل عيلي. ومن ثم بعد ذلك لقيت دافع من الجماهير إنه نواصل في الطريق ده، وواصلت هو في طريق الفن والغنى، وبقيت بكتب في الأغاني وبلحنها وبغنيها. أنا طبعا بغني بلغة الفور، فبنغني أغاني وطنية، أغاني بتاعت الحب، أغاني بتاعت الطهور، وأغاني بتاعت أعراس. كان أول لي شريط سجلته في 2019 وتاني شريط سجلته في 2021 وتالت شريط في بداية العام 2023. والغرض من الفن أو الغناء هو توصيل الرسالة فقط للمجتمع وتوعية المجتمع عبر الغناء عبر الشعر.
ما فينا ولا عامل كده عشان انت تقدر تغني او توصل الرسالة للمجتمع بصورة كلها يعني. فعموما تأثير الحرب هو أثر بكل السودانيين وحتى في المبدعين برضو.
طيب الناس الآن يعني ومعظم الفنانين وانت على وجه الخصوص الآن في الوضع المعيشي يعني انت بتتصرف كيف تعمل شنو الآن؟
والله حاليا بنشتغل الأعمال العادية الآن عندي ركشة وبسوق وبيطلبوا مصاريفي وكده. في الأيام اللي فاتت كان في تحديدات في وسائل النقل بالأخص الركشات وكده، كان في متفلتين كان بيشيلوا من الناس ركشات وكده.
طيب العلاقات مع بقية الوسط الفني الآن، هل في علاقات ارتباطات في ظل الحرب؟
نعم، بنتواصل عبر الرسالات عبر التلفونات. طبعا الوضع في باقي الولايات بيختلف عن الوضع هنا في خرطوم. في بعض الفنانين الزملاء بنتصل معهم وبقولين شغالين وكده، شغالين فين وبوصلوا الرسالة ومناسبات وكده، لكن الوضع في خرطوم مختلف تماما. تواصلنا فقط عبر التلفونات وأحيانا في الفيسبوك وكده، بنتفقد أحوال بعض الأسر.
طيب في انقسام بين الناس حول رأيهم في قامة الحفلات في ظل الحرب. في ناس شايفين إنه الناس المفروض ما يعملوا حفلات والحرب شغالة والموت وكده، وفي ناس عنين عندهم رأي مختلف إنه الحفلات دي مهمة للناس. أنت رأيك شنو؟
رأي أي زول يعني هو محترم بغض النظر يعني اتفق معك أو اختلف، لكن الفن في مجمله هو رسالة، يعني هو رسالة في إنك أنت ودي مسؤولية في عابك الإنسان اللي هو فنان إنك توصل رسالة في أي زمن إن كان. حتى زمن الهروب برضو له رسائل، أغاني وطنية، أغاني بتاع السلام، أغاني بتاع الوحدة، أغاني بتاع الترابط. فدي وقتها إنه الإنسان يقدر أمره يوصل رسالة في الزمن الحالي.
طيب دور الفنانين في الحرب في ظل الحرب المفروض يكون شنو؟
المفروض إنه ما يدقوا في طبول بتاعة الحرب، يدقوا في طبول بتاعة السلام وأغاني بتاعة المحبة والوحدة، والناس على إنه الناس تنسى الكراهية والحقد والقبلية والجهوية الموجودة والمزروعة في أعماق السودانيين. على الأقل إنه نقدر نحب بعض، نقدر نتعايش مع بعض، نقدر نغير بلدنا لأفضل بما فيها الفنانين والمسرحيين وكل المبدعين. أنا بناشدهم إنه يوصلوا الرسالة أو يشتغلوا في أساس إنه الناس كيف تغيب الحرب، لأنه الحرب ده كلنا بنتدرب منه كسودانيين مختلف أنحاء السودان. حتى المناطق اللي ما فيها حرب الناس بتضرر بالجوع وبالأمراض وبمختلف الأشكال الموجودة الآن الحاصل. فده الدور المفترض كل الفنانين يلعبوها في الوقت الراهن وبقية المبدعين كذلك.
طيب باعتبارك من وسط دارفور الآن، تقييمك للأوضاع شنو هناك الآن في ظل التطورات الجديدة؟
بحي أهل النازحين في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء، وأيضا بحي أسرتي الصغيرة اللي كانوا في معسكر مورني ونزحوا الآن موجودين في شرق النيل، ودام فترة 5 شهور كان ما في تواصل بيناتنا نسبة لانقطاع وسائل التواصل الاجتماعي، وبيتمنى إنهم يكونوا بالصحة وعافية وتمعينه منه أنا بخير وعافية. وبتمنى إنه كل الأهل يكونوا بصحة وعافية، وربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ بلدنا من المشاكل والحروب.
والله أنا في نظري بشوف إنه الحرب ده ما قامت في الخرطوم بيعتبر إنه هو حرب بتاع سلطة. فدارفور والله نال نصيبه من الحرب بما فيه الكفاية في الحروب في سنين الفاتت. الحرب ده كان مفترض يعني دارفور كان مفترض ما تحصل فيه الحاجات الحاصلة هذه، الانتحاكات والقتل الماشي، ودي حاجات يعني مهزنة جدا. يعني الواحد أحيانا من شدة الحزن والعالم ما بتقدر تتناول وجبة، وأحيانا بيجي إحساس إنك تفقد أمل في كل شيء، ما بتقدر تفكر في مستقبل، ما بتقدر تفكر في يوم غد. يعني قلبك كله بكون على الأحل في البلد المصري. أنا بناشد كل أهل دارفور إنه أنتوا ناس كلكم واحد، أمكم واحد، أبوكم واحد. خلوا التفرقة وخلوا المشاكل وخلوا الحروب. لو حبينا بعض وقدرنا نعيش مع بعض بكون أفضل مما إنه نتقاتل ونتحارب ونكره بعض. يعني ده رسالتي لكم ورسالتي للطرفين بتقاتلوا برضو إنه يوقفوا الحرب، لأنه الحرب ده بدور بمستقبل أجيالنا الجاي وبدور بمستقبل البلد.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أعلنت الوساطة السعودية الأمريكية بالإضافة للاتحاد الإفريقي والإيجاد التزامات الجيش والدعم السريع بشأن الاتفاق الإنساني وبناء الثقة. للتعليق حول هذا الاتفاق حنستضيف الأستاذ محمد عصمت المبشر القيادي في الحرية والتغيير، والأستاذ كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي. وحنبدأ بالأستاذ محمد عصمت، وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في الالتزامات.
أولا شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا ولكل مستمعي راديو دبنجا. أولا مجرد إعلان التزام من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجلوس والتفاكر وإعلان تعهدهم بإيصال المساعدات الإنسانية من خلال تفاهمات مشتركة ما بين الطرفين، في حد ذاته يمثل خطوة إيجابية يجب على الجميع تثمين والعمل على ترسيخها، لأن معاناة شعبنا سواء كان داخل الوطن أو حتى في الخارج من تبعات هذه الحرب اللعينة هي تبعات حقيقة لم يشهدها أي مواطن سوداني خلال تاريخ السودان الحديث. يعني من وجهة نظري الخاصة أن هذه الخطوة تمثل اختراق لا بأس به من الطرفين، وهنا يتوجب علينا حقيقة أن نشكر الميسرين في منبر جدة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإيجاد على جهدهم اللي بذلوه حتى يتوصلوا إلى هذه النقطة. لكن هذا لا يمنع من الحديث عن أن هذه الخطوة حقيقة هي خطوة لا تشبع آمال وأشواق السودانيين في إيقاف هذه الحرب. وأيضا هنالك مخاوف ومحاذير يعني في يعني عدم نجاح هذه الخطوة نفسها ما لم تستصحب بوقف لإطلاق النار، لأن مجرد وجود آلية حسب ما نص عليه البيان الصادر من منبر جدة ووزارة الخارجية السعودية، مجرد الالتزام والتعهد لا يكفي طالما أن الحرب مشتعلة وطالما أن النيران فيما بينهم دائرة. ولذلك نحن حقيقة بنطلب من الميسرين والوسطاء الإقليميين والدوليين ممارسة مزيد من الضغوط على القوات المسلحة وعلى الدعم السريع من أجل إيقاف سريع لإطلاق النار. أيضا أفتكر من إيجابيات هذه الخطوة تشكيل آلية مشتركة من الطرفين. نحن نعلم أن الطرفين خلال الفترة الماضية كانوا لا يطيقوا حتى الجلوس إلى بعضهم البعض يعني، ولكن مجرد تشكيل آلية مشتركة يعني فيها الطرفين موجودين، أنا أفتكر إنه ده برضو تقدم يجب دعمه ومساندته. نحن حقيقة كقوة سياسية ومدنية سنظل يعني نضغط على القوات المسلحة وعلى قوات الدعم السريع من أجل إيقاف هذه الحرب حتى نتمكن جميعا كسودانيين يعني من معالجة مترتباتها ومداوات جراحة، لأنه استمرار هذه الحرب سيقود البلد حقيقة إلى مآلات غير معروفة بالنسبة لنا وكذا.
طيب، الاتفاق في الجانب الخاص ببناء الثقة نص على إعادة الهاربين من السجون، إلى أي مدى الخطوة دي مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة يعني؟
طبعا يعني أنا في اعتقادي أن عودة الهاربين إلى السجون في هذه الظروف يعني مع استمرار الحرب ربما تجعل عودة الهاربين كلهم وهم بالآلاف يعني قد تبدو مزال صعبة، ولكن ما يهمنا في هذه العودة هي عودة المجرم الحرب من نظام الإنقاذ البائد وكل الذين ساهموا بصورة أو بأخرى في إجعال وتغذية هذه الحرب. المطلوب وأنا أفتكر ده تحديدا هو مطلوب من سلطة الأمر الواقع في السودان أن يعملوا بجدية على إعادة مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية أولا وعتاة القيادات التابعة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني إلى السجون. الكل يعلم الآن أن إطلاق سراح هؤلاء قد تم في ظل وجود سلطة الأمر الواقع في السودان يعني، وهم المتسببين أولا وأخيرا في هكذا عملية. ولذلك أنا أفتكر إنه إعادة هؤلاء المطلوبين سواء كان للعدالة الدولية أو للعدالة السودانية مسألة مهمة جدا، ولعلها تشكل بادرة حسن نية يعني إذا كان السلطة القائمة الآن في السودان حريصة على وقف الحرب وإسالة الدماء وإيقاف إزهاق أرواح السودانيين. المسألة دي هي طبعا مسألة مهمة جدا وهي مطلب لكل القوى السياسية والمدنية قبل أن تكون من مطالب منبر جدة. حقيقة نحن كقوى سياسية ومدنية مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا مسألة لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها أو التنازل، مسألة لا بد منها على الأقل ربما تشفي قليل من جراح أهلنا الأعزاء في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. المطلوبين للعدالة السودانية وهم قيد المحاكمات أيضا هي مسألة مهمة ومسألة ضرورية. نأمل من السلطة الموجودة في بور سودان أن تلتزم بهذا المطلب.
طيب، ما فرص نجاح الالتزامات دي في ظل استمرار الحرب وأيضا وجود جزء من القوات المسلحة أو مؤيدي القوات المسلحة جزء رافض للاتفاق، خاصة المنسوبين نظام البايد.
وفرص النجاح تعتمد أيما اعتماد على نوايا سلطة الأمر الواقع. وأنا في اعتقادي إنه السلطة القائمة الآن في بورت سودان إذا ما أرادت للسودان مخرجا من هذه الحرب فيتوجب عليها تنفيذ هذا المطلب، وهي قادرة إذا أرادت. ولذلك حتى تستعيد مصداقيتها لدى السودانيين ولدى المجتمع الإقليمي والدولي فهي مطلوب منها تنفيذ هذا المطلب. إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب أنا أعتقد أن سلطة الأمر الواقع ستواجه مزيد من العزلة التي لن تمكنها بأي حال من الأحوال من الاستمرار كويس في هذه السلطة. لذلك نحن في اعتقادنا إنه هذه السلطة القائمة الآن في السودان تمثل القوات المسلحة، المطلوب منها مهنيتها والمطلوب منها حياديتها والمطلوب منها وطنيتها وقوميتها. ولذلك إذا ما استمرت القوات المسلحة الآن بقيادتها الموجودة الآن يعني في تجاهل مطالب السودانيين بعودة هؤلاء المجرمين يعني المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمطلوبين للعدالة السودانية، فهذا ربما يقود إلى مزيد من التشكيك في قومية ووطنية وحيادية ومهنية القوات المسلحة وقيادتها الحالية. ولذلك نحن حقيقة لم نفقد الثقة تماما حتى الآن في القيادة العسكرية الحالية، لأنه بما يجري يعني من اتصالات بيننا وبينها كقوة سياسية هم بيأكدوا دائما ومرارا على قومية ومهنية القوات المسلحة وعلى جديتها يعني في الوصول إلى حلول حول هذه القضية. ولما أصبح مطلب تسليم هؤلاء المجرمين مطلب من المطالب أنا أفتكر إنها من المطالب المشروعة حتى تتعزز عملية الثقة بين الطرفين وبين الطرفين مع جموع السودانيين سواء كان في المنافي أو المهاجر أو حتى في الملاجئ، لا بد لهم من تنفيذ هذا المطلب. وأنا أفتكر يعني بسرعة كمان مش يعني بالبطء الملازم للعمل نحو السلام من جانب الطرفين، يعني هذا المطلب يجب أن ينفذ بسرعة، لأنه حقيقة عدم تنفيذه بالسرعة المطلوبة ذاته ربما يقود إلى مشاكل أخرى. معارضة طبعا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وكتائبهم الضالعة في المعركة الآن، طبعا متوقع منهم حقيقة أن يعملوا على تدمير هذه العملية السلمية باعتبار أنه هم أصل المشكلة وهم من تسببوا في هذه الحرب وهم من ظلوا يعملون على تغذيتها وإلهابها طوال الشهور الماضية. فمن المتوقع أيضا أنهم طبعا يعني يعملوا كل ما في وزعهم لاستطالة مدى هذه الحرب، ولكن حقيقة يعني نحن معولين على شعبنا وأهلنا في السودان اللي كل يوم بيبرهن على عزلة هذه الجماعة مهما تعددت أسماء. ونحن بنأمل إنه برضو الميسرين وسواء كانوا إقليميين أو دوليين أن يعملوا على مساعدة الشعب السوداني في الخلاص يعني من كل هذه الحرب ومن كل أسبابها ومسببيها إن شاء الله.
ننتقل الآن إلى الأستاذ كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي للوقوف على رأيه بشأن الالتزامات التي أعلنت عنها الوساطة السعودية الأمريكية بين الجيش والدعم السريع.
طبعا المفاوضات جددي بالإعلان النهائي ده، يعني تقريبا الإعلان ده وذاته كان شهادة وفاة له منبر جددة، لأنه ما كتب عنه وما خرج عنه عن التزامات بين الطرفين ده حبر على ورق. الالتزامات دي ذاتها المنصوص عليها في اتفاق جدة هي أساسا قاعدتها الأساسية وقف إطلاق النار ووقف العدائيات وكده. فطالما القاعدة دي ما موجودة وطالما الطرفين هم قرروا مواصلة الحرب وفشلوا الميسرين ديل يعني فشلوا في المثلة بتاعت إجبار الطرفين والضغط عليهم أو إقناعهم بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب دي، يبقى الكلام ده كله ما عنده تاني معنى، ولا آلية إنسانية مشتركة ولا هيئة تواصل بين القيادة ولا احتياز الهاربين، وده كله يعني كلام بس يعني قصد منه أنه يعني إبراز أنه هنالك يعني نقاط إيجابية في يعني منبر جدة، لكن يعني أكيد ليس هناك أي يعني أي زي ما بقولوا التزام يترتب على الطرفين ديل، طالما هم الآن في حالة عداء وطالما هم في حالة حرب، ويبدو أن يعني هذه المنابر الخارجية يعني بما فيها جدة هي عاجزة عن يعني التوصل إلى حل لهذا هذه الحرب العبثية، وأنه كما قلنا نحن يعني في الحزب الشيوعي يقول آخرون أن الحل داخل السودان وليس خارج السودان، والمطلوب الآن أن الشعب السوداني يعني هو يضغط على طرفي الصراع وعلى يعني الانقلابيين بنوعهم، سواء كان الدعم السريع أو سواء كان الجيش السوداني من أجل وقف الحرب عن طريق الضغط الجماهيري السلمي يعني في المدن والمناطق التي يمكن أن يشكل هذا الضغط يعني قوة كبيرة لصالح وقف الحرب بين الطرفين، أو كده كما حصل في الجنين أو كما حصل في الضعين وكده، يعني أن الأول لهذا الشعب السوداني أن يأخذ المبادرة بيده لا بيد عمرو يعني، وإلى حين أن يتوقف إطلاق النار وإلى حين أن يقتنع الطرفان يعني بعدم جدوى الحرب وبأنه الخاسر الوحيد هو الوطن والخاسر الوحيد هو الشعب السوداني الذي يموت الآن يعني سودا في حرب عبثية، يعني مقصود بها النفوذ والتسلط وكذا، يعني سيستمر الأمر على ما هو عليه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ محمد عصمت المبشر القيادي في الحرية والتغيير، والأستاذ كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية، المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة، في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث، عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها environment اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والانسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء او في الموية او كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا انه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الاسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسأل يفترض احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض. اذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة. يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بيها. يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقه ما بين المسبب والعائل والبيئه بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقه بتاعت القضاء على اي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 لا. أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار الذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا. قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير، تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين السلام عليكم، احييكم وقدم اليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023. قوات الدعم السريع تشن هجوما عنيفا على الدفاع الجوي بجبل أولياء صباح اليوم الأحد، واشتباكات عنيفة في أم درمان القديمة وقصف لسلاح المهندسين. الجيش يشن قارات جوية صباح اليوم على أحداث في وسط وغرب مدينة الخرطوم. إدانة واسعة لتدمير كوبري شنبات يوم السبت، والجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات. وفاة شخصين وإصابة آخرين جراء القصف والمعارك العنيفة في أم درمان يوم السبت، وانقطاع شبكتي زين وسوداني. إصابة 4 أشخاص برصاص طائش في الأبيض جراء اشتباكات بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. رئيسة بئسة اليوناتامس بالإنابة، هنالك مخاطر من تحول الوضع في السودان إلى أزمة طويلة الأمد. البرهان يلتقي عددا من الرؤساء على هامش القمة السعودية الأفريقية. كينيا وجيبوتي وأريتريا تعلن مساندتهما لجهود سلفاكير لإحلال السلام بالسودان. لجان المقاومة تكشف عن مقتل 4 أشخاص في شنبات من بينهم امرأة جراء القصف مساء الجمعة. المركز الحقوقي الموحد يدين مقتل 750 شخصا وإصابة 1000 آخرين في أردمتها بالجنينة ويحمل الدعم السريع المسؤولية. اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري تطالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة بغرب دارفور بشأن أحداث أردمتها بالجنينة. لجان مقاومة الكلاك للقبة تكشف عن اعتقال المهندس خالد محمد حاج المشهور بخالد حداثة واسطة الدعم السريع يوم الخميس الماضي. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار الاستخبارات العسكرية في اعتقال ناشطين ومتطوعين في مدرمان ونهر النيل والنيل الأبيض. استئناف العمل في حقل البرصاية في غرب كردفان يوم السبت بعد توقف لأكثر من أسبوع بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع. ملتقى أهل شرق السودان في جبيدة يتوافق على تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر أهلي جامع بحضور ناظري الحدندوة والبني عامر. الآلاف يستقبلون شيخ خلاوي همشكوريب سليمان بيتاي في منطقة كلانيب بسواكن يوم السبت بحضور واسع من قيادات مجلس البيجا جناح دروب. استمرار انقطاع الكهرباء والماء في الكلاكلة لأكثر من 5 أشهر و16 حالة مؤكدة بالكوليرا من بينها 3 وفيات. أكثر من 3 ملايين شخص في السودان معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا ونحو 1600 حالة اشتباه و67 حالة وفاة. حالة وفاة بالكوليرا في سواكن وإغلاق سوق بور السودان الرئيسي يوميا من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 5 صباحا لدواعي صحية. تسجيل 35 حالة إصابة بالكوليرا بكسل من بينها حالتي وفاة خلال الأسبوعين الماضيين. انطلاق حملة التصدي لطوارئ الخريف بولاية البحر الأحمر يوم السبت ببور السودان تحت شعار سوا بنقدر. مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين إثر انهيار جزئي لمبنى في سوق القضارف يوم الجمعة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.